والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة، لازال حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى موصولا حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أعلى الله درجته ورزقه الفردوس الأعلى وجمعنا وإياه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد وصلنا إلى باب ما جاء في التطير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. ما معنى التطير؟ ما معنى التطير؟ التطير هو التشاؤم، التشاؤم بمرئي أو مسموع، سواء كان هذا من الطير أو من غيره. أو زمان أو مكان أو غير ذلك. فيتشاءم الإنسان بشيء من هذه الأشياء. ومعنى التشاؤم أي أن القلب يتعلق بشيء من هذه الأشياء في الإمضاء أو في الرد، للإمضاء أو في الرد، هذا هو التشاؤم. إذن التطير تشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان ما أو مكان، مثل ما يتشاؤمون كانوا في الجارية يتشاؤمون بشهر صفر، وفي هذه الأزمان يقولون يوم الجمعة في ساعة نحس، أو يتشاؤمون بمكان ما، أو يتشاؤمون بمرئي شخص أو شيء، أو بمسموع صوت بومة أو صوت نباح كلب أو غير ذلك، فيقع التشاؤم يتشاؤمون، هذا معنى التطير. فيمضون إلى فعل شيء، إذا زجروا طيرا فاتخذت جهة اليمين مثلا، أو يرجعون، ولا شك أن هذا يتنافى مع التوحيد، وهذا يجرنا إلى السؤال الثاني: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ باب التطير، وقد عرفنا معناه، وأن القلب يتعلق بشيء ليس له حقيقة، والأمور مقدرة بيده سبحانه وتعالى، والذي يأتي بالخير ويأتي بالشر هو الله سبحانه وتعالى، ليس طير ولا شيء. ولهذا نقول: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ هذا السؤال الثاني. بس السؤال الأول في هذا الدرس: ما معنى التطير؟ السؤال الثاني: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد لما كان العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد جعل موضوع كتابه هذا في تحقيق التوحيد ومعناه والدعوة إليه، وفي بيان ما ينافي هذا التوحيد من الشرك، سواء كان شركا أصغر أو كان شركا أكبر أو غير ذلك. لما كان الأمر كذلك، فكان هذا الباب سبب إرادة في كتاب التوحيد أنه ينافي التوحيد. أنه ينافي التوحيد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومنافاته للتوحيد من وجهين. منافاته للتوحيد من وجهين. الأول أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله، اعتمد على طير، اعتمد على صوت، اعتمد على كذا. والوجه ولا شك أن هذا ينافي التوحيد. الشيء الثاني أنه يتعلق بأمر، أي الشخص المتطير لا حقيقة له، تعلق بأمر لا حقيقة له، كون الإنسان إذا زجر الطير فتأخذ جهة ما أو سمع صوتا ما، وربط ذلك بأشياء يمضي الإنسان بسبب هذه أو يرجع، هذه أوهام لا حقيقة له، فهو تعلق بأمر لا حقيقة له، بل وهم وتخييل، وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد. هذا مختصر كلام الشيخ رحمة الله عليه. أنه إذن وجه منافاة للتوحيد أنه يترك التوكل على الله سبحانه وتعالى ويعتمد على غير ربه سبحانه وتعالى من أوهام يظنها، فهذا يتنافى مع التوحيد. هذا يتنافى مع التوحيد، وقد يتنافى مع أصله إذا اعتقد أن هذه الأشياء بنفسها التي تأتي بالخير أو بالشر، وقد يتنافى مع كماله الواجب إذا اعتقد أنها أسباب. فإذا اعتقد أنها بنفسها تأتي بالشيء أو ترد الشيء فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها أسباب فهذا شرك أصغر. يبقى عرفنا معنى التطير والتشاؤم بهذه الأشياء، وهذا ممنوع، ما ينبغي أن يتشاؤم. الإنسان لابد أن يتوكل بقلبه على الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الذي يأتي بالخير هو الله، وأن الذي يدفع الشر هو الله سبحانه وتعالى، لا شيء سواه عز وجل. وعرفنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه مما ينافي التوحيد، إما ينافي أصله وإما ينافي كماله الواجب. ينافي أصله إذا اعتقد أن هذه الأشياء هي التي تأتي بالخير والشر، وينافي كماله الواجب إذا اعتقد أن هذه الأشياء إنما هي أسباب. وسبب منافاته لذلك كما ذكر الشيخ أن المتطير يقطع توكله على الله سبحانه وتعالى. طيب، السؤال الثالث: ما حال المتطير؟ المتطير ما حاله بناء على تشاؤم وتطيره؟ يكون له حالان، أي ما حال المتطير حالة تطيره، ما حاله مع التطير، ما حال حالة تطيره، ما صفته؟ هذا يكون أو هذا لا يخلو من حالين. المتطير لا يخلو من حالين كما قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه. الأولى أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل، وهذا من أعظم التطير، نتيجة هذا الصوت، نتيجة رؤية المنظر، نتيجة كذا كذا، يرجع ولا يمضي، وهذا من أعظم ما يكون من التطير، يعني أنه يردك عن هذا العمل. يبقى الحالة الأولى حالة الإحجام، والحالة الثانية أنه يمضي ولكن يكون في قلق وهم وغم، يخشى من تأثير هذا المتطير به. نعم هو يمضي ولكن في قلق وهم، إذن القلب أيضا ملتفت إلى هذا المتطير به، ولكن هذا أهون من الأول لأنه مضى إلى عمله، لكن واقع في المحظور، إذ لا ينبغي الإنسان أن يتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، فما قدره الله عز وجل سيكون، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس كما عند الترمذي: وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، قد كتبه الله عليك. إذن هذا مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى تقدير الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للقلب أن يتعلق بشيء من هذا. إذن هذا الذي ذكرناه الآن هو خلاصة حكم الباب. ما معنى التطير؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ وما المحظور في الطيرة؟ ما حال المتطير؟ حالة تطيره هذا؟ عرفنا هذا كله. إذا عرفنا ذلك وإذا استقر عندنا هذا فتبين لنا سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد، وأن هذا كتاب ماتع جدا، لأنه في الحقيقة إنما يأتي بالأشياء التي تنافي التوحيد. فمن أراد أن يحقق التوحيد تحقيقا خالصا فليرجع إلى هذا الكتاب بأبوابه، فإنه رحمه الله يبوب تبويبات دقيقة ويفصل، ولا يكتفي بالإجمال، يجعل لكل نقطة بابا حتى يلتفت الإنسان إلى ذلك. مر معنا الأبواب الماضية، أربعة أبواب مرتبطة يرتبط بعضها ببعض. ما جاء في السحر هذا باب، شيء من أنواع السحر هذا باب. ما جاء في الكهان هذا باب. ما جاء في النشر وهو العلاج، حل السحر، هذه أربعة أبواب مرتبطة بالسحر فقط. سيأتينا الآن ثلاثة أبواب، باب يتعلق بالطيرة، ما جاء في التطير، ويأتينا ما جاء في التنجيم، ويأتينا ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، هذه ثلاثة أيضا مرتبطة، بحيث ينخلع الشرك بأي صورة من الصور من القلب. فالتطير، التنجيم، تعلق بأشياء مسموعة أو مرئية، هذا التطير، تعلق بنجوم وربط هذه الحوادث بالحوادث الأرضية بهذا، الاستسقاء بالأنواء وربط نزول المطر بهذه الأنواء دون الالتفات إلى التوحيد، كل هذا يقضح التوحيد. هذه ثلاثة أبواب مرتبطة بهذا الباب، وأربعة أبواب مرت معها في السحر، وقبل ذلك أبواب أيضا مرتبطة بماذا؟ بالغلو في الصالحين. باب في أن سبب كفر بني آدم وكذا الغلو في الصالحين، باب التغليظ في من عبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد، باب أن الغلو في قبور الصالحين يصير أوثانا تعبد من دون الله، باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. انظروا، أربعة أبواب متتالية أيضا في هذا الباب، كلها متعلقة بالتعلق بقبور الصالحين. فهذا الكتاب لا نظير له، هذا الكتاب كتاب عظيم، علينا أن نحفظه وأن نعتني به بتبويباته بأدلته بالمناسبة بين الأبواب بمسائله. من أتقن هذا الكتاب وأتقن شروحات هذا الكتاب وكان مستيقنا بذلك فهذا موحد قد أخلص توحيده لله سبحانه وتعالى وأتى بما يجب عليه تجاه هذا التوحيد. ومن نظر إلى هذا أيضا إلى هذا الكتاب بتبويباته ومسائله عرف غربة التوحيد بين الناس، وأن التوحيد في غربة شديدة، وأن المتمسك بهذا التوحيد وبالسنة مجتنبا لأهل الأهواء في هذا الزمان غريب، غريب أن تكون على التوحيد، فلا تكون قبوريا تعلق بالقبور والأموات والأولياء كما يقال، تكون على السنة فلا تنتمي إلى جماعة ولا تؤيد جماعة إلا ما كان عليه النبي والصحابة، فهي الجماعة التي دل عليها النبي لما قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. مع وضوح المعنى هذا، ما التوحيد؟ إفراد الله بالعباد، لا يلتفت قلبك إلى سواه، وهذا الذي أنكره المشركون على رسول الله، أجعل الآلهة إلى واحدا إن هذا لشيء عجب، وهذا معنى التوحيد. صعب هذا؟ ليس بصعب. طيب وما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة، ومن السني؟ الذي إذا ذكرت الأهواء عنده لم يتحصل منها، يعني يشتري بالجماعات والطوائف ويكون على مكان عليه النبي والصحابة. إذن عليك بمعنيين يا عبد الله، يا أمة الله ناشدتكم الله إلا فهمتما ذلك وطبقتما ذلك. التوحيد افرض الله بالعبادة، ما تعبد إلا الله، إن دعوت فالله، إذا سألت فالله، إذا توكلت فعلى الله، بس فقط هذا هو. فلا تتعلق بميت ولا تمجد صاحب قبر فتصرف له شيئا من حق الله. والسنة أن تكون على ما كان عليه النبي والصحابة، تجتنب كل الجماعات والطوائف. هذا المعنى ما أوضحه علميا، جات العلم معنى واضح أبرز ما يكون في هذه الشريعة. لكن 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 إذا نظرت إلى واقع الناس وأردت أن تأخذ من كل 100 رجل رجلا على التوحيد والسنة فلن تجد، كل 100 رجل تجد رجلا، بل إنك قد تجد في البلد، في الجمهورية، في المملكة على هذا المنهج من الدعاء، من الدعاء أقصد من الدعاء من العلماء، قد تجد الواحد والاثنين أو الثلاثة على أصابع اليد من المشايخ الذين يرجع إليهم. وقد تجد من طلاب العلم 10 وقد يصل إلى 100 في بلد قد يكون فيها المليونيات. فبحق الأمر جد خطير، والغربة شديدة، شديدة جدا لا شك، مع أن المعنى من أوضح ما يكون. انظروا إلى هذه التبويبات، رحمه الله ما أصبره على التصنيف والتأليف وتوزيع هذه الأبواب بطريقة عظيمة مباركة. كما قلت لكم، سحر هذا باب، شيء من السحر هذا باب، كهانة هذا باب، نشرة هذا باب، تطير هذا باب، تنجيم هذا باب، استسقاء بأنواع هذا باب، كلها أبواب يمكن أن تجعل المجموعة من هذه الأبواب في باب واحد. لكن هو يريد أن يفرد هذه للاهتمام والعناية، ولأن كل واحد في الحقيقة منفصل عن الآخر. هذا ما جاء في التطير وسبب ذلك. فيكون المراد بالتبويب ما جاء في التطير، أي من نهي الشارع عنه وتوعد الشارع لمن كان متطيرا، ثم صار يذكر الأدلة رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
والآية الثانية: قالوا طائركم معكم. الآية الأولى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذا في معناها ما جرى بين آل فرعون وبين موسى ومن معه، فإنهم تطيروا بموسى ومن معه، فإن كانت لهم الحسنة من الخصب وسعة الرزق وغير ذلك قالوا لنا هذه، فإن تصبهم حسنة قالوا لنا هذه، وإذا أصابتهم سيئة من قحط وغير ذلك قالوا هذه منك يا موسى وممن معك. فهذا معنى تطيروا به، تطيروا بموسى من معه، فإن تصبهم حسنة رزق وسعة وغير ذلك قالوا هذه لنا، نحن جذرون بها ونحن الحقيقيون بها. وإذا حصل العكس وجاء الجدب وغير ذلك قالوا هذا بسببك يا موسى، هذا بسببك وبسبب من معك. قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم يعلمون. فالذي يأتي بالخير والشر هو من؟ الذي يأتي بالخير هو الله، والذي يدفع الشر هو الله سبحانه وتعالى. كل هذا بقدر الله، ولا دخل لموسى بهذا عليه السلام، لا دخل لموسى عليه السلام. ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما قدره الله عز وجل عليهم فإنما هو بحكمه وقضائه.
هذا معنى ألا إنما طائرهم عند الله. إذن ما معنى ألا إنما طائرهم عند الله؟ معناه أن ما نزل بهم وما قضي به عليهم إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، وذلك بسبب إعراضهم عن دين الله سبحانه وتعالى، وليس بسبب موسى ومن معه، وليس بسبب موسى ومن معه. يبقى إذن ما تفسير الآية وما وجه الاستدلال بها؟ تفسير الآية، الجواب: تفسير الآية ما جرى من قوم فرعون، ما جرى من قوم فرعون مع موسى عليه السلام من أنهم كانوا إذا نزلت بهم الحسنة، أي سعة الرزق والرخاء وكذا، قالوا هذه لنا ونحن جذرون بها، وإذا نزلت بهم المصيبة يعني الجدب والقحط وكذا، قالوا هذا منك يا موسى، رد الله عز وجل عليهم، لأنه سبحانه وتعالى يدافع عن أوليائه، رد الله عز وجل عليهم فقال: ألا إنما طائرهم عند الله، أي كل ذلك عند الله سبحانه وتعالى مقدر من الله، فما نزل بهم من بلاء ومن قحط إنما بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى، وقد ابتلاهم الله عز وجل بذلك بحكمته وقضائه وقدره، لا بسبب موسى عليه السلام، ولكن أكثرهم لا يعلمون هذا ولا يفقهون. فما وجه الاستدلال؟ أن التطير من شيم الكفار، أن التطير من شيم ومن صفات الكفار وليس من صفات المسلمين، ولهذا لا يكون المسلم متطيرا. طيب الآية الثانية: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، إنما معناه طائركم معكم أي ما نالكم من شر أو كذا، فإنما هو معكم ملازم لكم بسببكم وبسبب كفركم، طائركم معكم أي هذا حظكم ونصيبكم الملازم لكم بسبب كفركم. فدلت الآيتان على أن التطير من شيم ومن صفات الكفار، وأنهم يتعلقون بذلك بوهم لا بحقيقة، وليس من صفات المسلمين، ففيه الذم للتطير وللمتطيرين، هذا هو الشاهد. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، أخرجاه. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبها الفأل.
طيب الحديث هذا نأخذ الحديث الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. إذن عندنا ستة أشياء، عندنا أشياء ستة هنا: العدوى والطيرة والهامة بالتخفيف وليس الهامة، ولا صفر، والنوء والغول، هذه ستة أشياء. ما سبب إيراد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذا الحديث ضمن هذا الباب، أو علاقة هذا الحديث بهذا الباب؟ الجواب بعد النظر إلى معاني هذه الأشياء الستة يتبين أن الشاهد من هذا الحديث هو إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه في هذه الأشياء الست، وتحذير المسلم من أن يعتقد معتقدهم، تحذير المسلم من أن يعتقد معتقدهم. السؤال الثاني، ما معنى هذه الأشياء الست؟ نقول أولا لا عدوى. ما العدوى؟ العدوى هي أن ينتقل المرض من المريض إلى الصحيح، بإذن الله سبحانه وتعالى. في أمراض مخصوصة شاءها الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأمراض فيها بإذن الله عز وجل سبب للعدوى، وقد لا يقع بها عدوى إذا شاء الله عز وجل، وليس كل مرض يكون معديا، إنما هناك أمراض يحصل مع الخلطة وكذا الانتقال من إلى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يعرض الممرض على المصح، وفي الطاعون قال إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوه، وإن كان كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه العدوى هي عبارة عن انتقال المرض من شخص مريض إلى شخص صحيح بما جعله الله سبحانه وتعالى من سبب في ذلك، وإن كان الأمر عند الله. عرفنا العدوى. السؤال الثاني، بناء على تعريف العدوى، إذن ما معنى النفي هنا لا عدوى؟ الجواب، النفي هنا ليس نفيا للوجود، وإنما هو نفي أن يقع التأثير بنفس العدوى لا بإذن الله. وهذا أصح ما قيل، أي لا عدوى مؤثرة بنفسها، وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى. ولما قلنا ليس نفي للوجود لأنه يوجد عدوى، فلهذا لا نقول بأن النفي يكون للوجود، بل هو ماذا؟ النفي هنا للتأثير بنفسها، وإلا ففيها تأثير ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد يخالط ماذا؟ قد يخالط المريض الصحيح ولا يحصل شيء من هذا، وقد يبتلي له الإنسان بالمرض دون مخالطة، ودليل ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. وبهذا نسأل السؤال الثالث، وهو كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح فر من المجذوم، وبين فمن أعدى الأول، وبين لا عدوى؟ الجواب، الجمع بين هذه الأحاديث بأن نعتقد أن العدوى لها تأثير بإذن الله سبحانه وتعالى، ولهذا النبي قال لا يورد ممرض على مصح فر من المجذوم، ولكنها لا تؤثر بنفسها بل بإذن الله، ولهذا قال لا عدوى. فيكون النفي لا عدوى على أنها تؤثر بنفسها، ويكون الأمر أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد مورد على مصح من أجل أن لها التأثير بإذن الله. وبهذا تجتمع الأدلة، فعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب فلا يخالط مريضا به مرض يعدي، ولكن يعلم أن هذه العدوى في نفسها لا تؤثر بنفسها على ما كان يعتقد أهل الجاهلية. فقول النبي لا عدوى فيه إبطال معتقد أهل الجاهلية في أن هذه العدوى تؤثر بنفسها. واضح؟ طيب، يبقى إذا النفي هنا ليس نفيا لوجود العدوى، بل هذا نفي لتأثيرها بذاتها، وإنما هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، السؤال الذي بعد ذلك، ما معنى لا طيارة؟ الجواب على ما شرحناه سابقا، وهو أنه لا تشاؤم بمرئي أو مسموع أو غير ذلك. يبقى إذن ما معنى النفي هنا؟ الجواب النفي هنا للتأثير وللسببية، فالمتشائم به ليس سببا وليس له تأثير، إنما لا عدوى. ليس النفي هنا للسببية، العدوى سبب لكن للتأثير بنفسها، إنما التطير النفي يكون للسببية والنفي يكون للتأثير. فالمتشائم بهذا لا هو سبب في رزق ولا إمضاء ولا رد، وفي نفس الوقت ليس له تأثير، إنما هي أوهام. قد يقدر له شيء عند شيء، واحد مثلا يقول أنا منذ ما أرى الرجل هذا صباحا إلا ويحصل مصيبة، ولهذا إذا مر إذا فتح المحل وجلس صباحا ومر به فلان قال أعوذ بالله هذا الرجل ما رأيت قط إلا وحصل يا رب أستر، وهكذا يحصل هذا ولا ما يحصل. ليه؟ لأنه قدرا رأى هذا الرجل يوما وحصل له مصاب بتقدير الله عز وجل، فربط مصابة برؤية الرجل، فصار إذا حصل شيء قدرا، يعني يمكن يمر الرجل فتقع علبة مثلا قدرا، خلاص إبادة بسبب مر الرجل. أو ممكن مثلا يفتح باب بيته يجد الرجل ما قد مر، وقدرا كرت العداد خلاص، عداد الكهرباء الكرت خلاص ممكن يخلص أي وقت، قدر الله أن يكون هذا بمر الرجل، قال بس حتى الكهرباء أطفأها. مثل ما كان كنا نحن صغار أول ما دخلت الكهرباء عندنا نفرح بهذه، ولهذا كانت هذه المسائل فيها ارتباط شوي. قدرا مثلا يأتي واحد يدخل الكهرباء إيه؟ انقطعت، قالوا بس وشك كذا، طب هو الشمال وإيه دخل وجهه بهذا الشيء، ولو تكرر يا الله الله يستر والكهرباء ما تنقطع الآن. هذه كلها اعتقادات باطلة، هذه أشياء باطلة. إذا لا هي سبب ولا لها تأثير. طيب الثالثة، سؤال ما معنى هامة؟ ما معنى إلهامة؟ الجواب إلهامة قيل معناها هذا الطير الذي يسمى بالبومة، هذا الطير. وقد كان أهل الجاهلية يعتقدون ماذا؟ أن هذا الطير إذا سمع له صوت كذا يبقى هذا يدل على شيء، موت إنسان أو غير ذلك، إذا سمع صوت البومة تشاءم، وأنها إذا وقعت أو وقفت على بيت أحد يبقى إذن سيموت صاحب البيت قريبا. هذا إلهامة على قول البعض. وفي قول آخر أن الهامة هذه هي ما يزعمه العرب أنه إذا قتل قتيل، إذا قتل قتيل صارت عظامه هامة، يعني طير يطير ويصرخ ولا يسكت حتى يؤخذ بثأره، حتى يؤخذ بثأره. يبقى إذن الهامة إما طير كان يتشائمون إذا وقع على بيت أحد أو وقف على بيت أحد، يبقى إذن جاءه الموت أو سيموت، أو أنها إذا قتل قتيل تحولت عظامه إلى ماذا، أو روحه مثلا إلى ماذا، إلى طير، والطير هذا يصرخ وكذا حتى يؤخذ بثأره، وكل هذا اعتقاد باطل. يبقى إذن السؤال الذي يأتي بعد ذلك، ما معنى النفي في ولا هامة؟ النفي هنا أيضا يكون للسببية فليس سببا ولا شيء، ويكون كذلك لماذا، يكون للتأثير فلا تأثير ولا سببية، هذا معنى الهامة. السؤال الذي بعد ذلك، ما معنى صفر؟ ما معنى صفر؟ الجواب قيل هو الشهر المعروف صفر، وكانوا يتشاءمون به، كانوا يتشاءمون به، فلا يتزوج أحد في هذا الشهر ولا كذا ولا كذا، فكانوا يتشاءمون بهذا الشهر، هذا معنى صفر. وقيل في صفر أيضا بأنه مرض، يخرج في البطن، وهو عبارة عن دواب، يعني مثل الدودة أو شيء تخرج في البطن تهيج عند الجوع، وكانوا يقولون هذه أعدى من الجرب كما قال بعض أهل العلم في تفسير هذا التفسير، هذا يكون أعدى من الجرب، فكانوا أيضا يقولون بأنها تؤثر بنفسها فيتعود إلى العدوى، فيكون هذا من أنواع العدوى، يكون هذا من أنواع العدوى. وقيل صفر كما ذكر العلامة عثمان وجها في هذا أن من ضمن ما يقال بأنها من داخلة في النهي عن النسيء، وذلك أنهم كانوا إذا كان المحرم وأرادوا القتال فيه أخروه إلى صفر، لكن الشيخ يقول بأن هذا قول ضعيف. فالمشهور إذن في صفر إما التشاؤم بالشهر الذي هو شهر صفر، وإما ماذا، وإما أنه داء يكون بالبطن يحصل أنه يهيج عند الجوع وربما يؤدي إلى الموت، وكان يقول هذا أعدى من الجرب، هذا معنى ولا صفر. وكذلك هذا نفي للتأثير ونفي للسببية، إذا قلنا بالتشاؤم بشهر صفر والتأثير، وإذا قلنا بأنه داء وكذا وهذا موجود بالفعل وأنه يعدي، فيكون هذا النفي للتأثير بنفسه فلا يؤثر هذا بنفسه. طيب الخامسة، ما معنى نوء؟ ما معنى نوء؟ النوء هو النجم يعني، أو الكوكب، أو الموضع، موضع سقوط الكوكب كما قال بعض أهل العلم، الكوكب أو النجم أو موضع السقوط. طيب وما معنى النفي فيه يعني؟ أو ماذا كان يعتقد أهل الجاهلية فيه؟ كان يعتقد أهل الجاهلية أنه سبب في نزول المطر، أنه هذا سبب في نزول المطر، وهذا اعتقاد باطل، لأن النوء ليس سببا، إنما النوء هذا زمان. لو موضع السقوط ولا يأتي بمطر بنفسه فلا هو سبب ولا شيء، وإنما الله عز وجل يقدر سبحانه وتعالى نزول المطر فينزل، هذا معنى ولا نوء. بل فيه إبطال ما كان يعتقده أهل الجاهلية، وأيضا كانوا يتشائمون بالنوء، فهناك نوء يتشائمون به وهناك نوء يتفاءلون به، فيقولون هذا نوء نحس وهذا نوء خير، فيدخل هذا أيضا في التطير، فيكون بذلك داخلا في التطير. طيب السادس ولا غول، هذا نفي أيضا ولا غول، وما معنى الغول؟ الغول هذا عبارة عن شياطين كانت تتلون وتظهر للناس في صور مفزعة فالناس يخافون منها، فكانوا يخافون أن يمشوا هذا الطريق أو كذا خوفا من الغول، فجاء النفي. لماذا؟ لخوف الإنسان من ذلك وتوهم الإنسان، وأن الإنسان إذا ذكر الله وتوكل عليه ما ضره شيء من ذلك، ولربما يترتب على خوفه من هذا بعض الأمور الشركية كاستغاثة بهم إذا نزل مكان يستغيث بسيدهم أو غير ذلك، وهذا يكون شركا أكبر. فلا ينبغي أن تخاف ولا ينبغي أن تتوهم شيئا من ذلك، شدة الخوف يمكن أن تجعلك تصور أشياء لا حقيقة لها، فيكون النفي هنا لماذا؟ ولا غول يعني على الحقيقة، إنما هي أوهام تتوهمها نتيجة شدة الخوف، أو يكون النفي لما يتعلق قلبك بهذه الأشياء وأنها قد تحصل أيضا وتضر بنفسها لا بإذن ربها. إذن توكل على الله واعلم أن الأمة من الجن والإنس، لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك شيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا هو محل النفي. هذه ستة أشياء: العدوى والطيرة والهامة والصفر والنوء والغول، وكلها بالنفي، لا عدو ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، أي على ما يعتقده أهل الجاهلية. في العدوى من أن تؤثر بنفسها، في الطيرة من أن لها تأثيرا، في الهامة من أنها من نفي معتقدهم فيها على ما شرحناه، في صفر نفي لمعتقدهم فيها على ما شرحناه، في النوء نفي أيضا المعتقد في النوء أنه سبب في نزول الأمطار أو هناك نوء نحس ونوء خير، وفي الغول كذلك أيضا نفي يكون على تخيل ما قد لا يكون موجودا من شدة الخوف، أو أنها تؤثر بنفسها دون إذن الله سبحانه وتعالى، أو ما قد تقع من في قلبك من اعتقادات، ماذا؟ من اعتقادات باطلة تعتقدها في هذا الباب. فكل هذا نهى عنه الإسلام، فالإسلام ينهى عن كل قبيح ويدل على كل خير، والإنسان ينهى عن كل اعتقاد باطل ويدل على كل اعتقاد حسن. الشاهد من هذا الحديث نهي الإسلام عن التطير في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا طيرة. واضح إخواني؟ جزى الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه خير الجزاء. نعم سبحان الله، ناس يا أخواني يحتاجون إلى من يعلمهم. شوف إحنا طلبة علم ومع ذلك ما أحوجنا إلى هذه المعاني سبحان الله وهذه الشروحات، ما بالك بالعوام. أنا أشتري شيئا قبل الدرس يا أخواني من إحدى المحلات، قبل الدرس هذا بشتري من محل، فوجدت الشاب الذي يبيع في يده اليمنى أسويرة وفي يده اليسرى أسويرة، فسألته عن هذه الأسويرة وهذه الأسويرة، فقال أما هذه اللي في اليمنى هذه نادي الزمالك، فأنا أشجع نادي الزمالك وهذه الأسويرة، وأما الثانية فهذه حظاظة للحظ. سبحان الله، يعني يد فيها حلقة، حلقة الانتماء للنادي، واليد الثانية فيها حلقة للحظ وجلب الخير والنفع. وصرت أكلمه في هذه وفي تلك، واحد يقول طيب في هذه الأخرى عارفينها اللي في الشمال هذه الحظاظة، طب واليمين النادي؟ نقول والنادي نعم، مسلم ما تعلق قلبه ولا يضيع وقته في تشجيع أندية كروية قائمة على كثير من المخالفات الشرعية من المنافسات القائمة على المقامرات والملايين التي تبذل، ومن إظهار العورات، ومن الاختلاط السافر بين الرجال والنساء في المدرجات، ومن إضاعة لكثير من الصلوات، ومن وقوع في التعصب الذي يفضي إلى كثير من الجاهليات، ومن الاعتقادات أيضا الباطلة. كان يعتقد اللاعب أنه إذا لبس الحظاظة معينة فإنه أيضا سيحرز أهدافا أو غير ذلك، ومن كذلك صرف الأوقات فيما لا ينفع، والمؤمن مسؤول عن وقته، نعمتان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ، حديث ابن عباس عند البخاري. ومن العداوة والبغضاء والشحناء الموجودة بين الناس حتى لك لا تجد في البيت الواحد من يشجع هذا النادي ومن يشجع ضده، والويل ثم الويل في اليوم الذي يجتمع فيه الناديان، فحينئذ يجتمع الندان في البيت، فندان يشاهدان ناديين، فإذا فاز هذا على ذاك حصل ما حصل من الجاهليات التي ربما تفضل كثير من العداوة والبغضاء. وأنا لا أتكلم بعيدا عن ماذا؟ عن الواقع، بل هذا بعض الواقع، حتى أنه قد تتأثر دول كبرى بمثل هذه الكرة من جهة إحداث فوضى قد لا تستطيع أن تواجهها بسهولة. ولا يبعد عنكم ولا عن أذهانكم ما جرى في مدينة بورسعيد منذ سنوات لما تم الحرق وتم الاعتداء وتم القتل وتم كذا وكذا إلى غير، ثم في النهاية ما الفائدة وما الثمرة في أن يفوز هذا النادي بكرة جلد أحرزها في شباك أو أن يخسر هذا النادي؟ وإنا إليه وإنا إليه راجعون. إذن الأسورتان ينهى عنهما، أسورة النادي وأسورة ماذا؟ الحظ. فهذا متعلق باعتقاد الحظ فينهى عنه، وهذا متعلق بمعصية. أشد الأسورتين ما هما؟ المتعلق بالحظاظة، هذا أشد، هذا في العقيدة، هذا ينافي الإيمان بالقدر. والثانية أخف، وهي المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بالمعصية. الإنسان يشجع ماذا؟ الإنسان يشجع غير على الطاعة، الإنسان يتشجع على الطاعة. بعض الناس يقول أنا ما أشجع ناديا، أنا أشجع اللعبة الجميلة. أي لعبة جميلة يا رجل؟ تشجع لعبا ولهوا إنما شجع الناس على فعل الخيرات، شجع أبنائك على التزام الطاعات، تشجع أنت على المنافسة إلى الخيرات. هل أضاع الأمة إلا مثل هذا؟ تتعلق الأمة بهذه الأشياء التي لا هي بناء لها ولا مساعدة في بنائها، وإنما هي إهدار لثرواتها وتضيع لأوقاتها وصرف عن جهودها إلى غير ذلك من هذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة.
نعم، هذا الحديث كالذي سبق، لا عدوى وقد شرحناه، لا طيرة وقد شرحناه، الزائد هنا ماذا؟ ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. إذا النبي فسر الفأل. إذا ما المراد بالفأل؟ الكلمة الطيبة. طيب ما معنى الكلمة الطيبة وما محلها هنا؟ الكلمة الطيبة هي الكلمة الحسنة التي يسمعها الإنسان فينشرح صدره ويستبشر خيرا، أو ينشرح صدره ويسعد قلبه إذا سمع هذه الكلمة. إذا كان مريضا مثلا وقد نزل ليذهب إلى الطبيب، ففتح الباب فسمع واحدا يقول: معافى إن شاء الله، يقول لآخر، فحينئذ تقع الكلمة في قلبه بانشراح، لأن النفس الطيبة مجبولة على ماذا؟ على إلفها للكلمة الطيبة. كما أن النفس الحسنة مبنية على إلفها للمنظر الحسن، وهكذا. هذا هو الفأل، هذا هو الفأل، أن الإنسان يستمع الكلمة فيقع انشراح في صدره. هذا الانشراح من باب الطبع، لأنه سيحصل له خير بسبب هذه الكلمة أو يدفع عنه شر، لا لا علاقة، لكن هو انشراح الصدر وابتهاج النفس إذا سمع الكلمة الطيبة لموافقة هذه الكلمة للطبع السليم. أنا أخذ حقيبتي وذاهب إلى بلدة أسافر إليها، فخرجت من باب بيتي فإذا بواحد يقول: غانم، يا غانم، يا سالم، رابح. فإذا ما سمعت أنا رابح وسالم وغانم وقع انشراح في صدري، هذه الكلمة الطيبة. ويعجبني الفأل. قالوا: من فأل يا رسول؟ قال: الكلمة الطيبة. وقال بعض أهل العلم زيادة على ما ذكرته أنا في الفأل مع الاستبشار وكذا: فيرجو الرجاء الحسن عند الله، أو يحسن الظن أن الله سيقضي. ليست الكلمة هذه تقضي ولا شيء، وإنما يحصل هذا، فيمضي يعني وهو منشرح الصدر مؤمل الخير. ومن هنا كان وجه الشبه بين الفأل والطيرة، أو دخول الفأل أو تعلق الفأل بالطيرة هنا، أن وجه الشبه ما هو كما قال العلامة عثيمين من حيث الإقدام. وجه الشبه مع الطيرة من حيث الإقدام، فإنه يزيد الإنسان نشاطا، كما أن الطيرة تؤدي إلى إقدامك، لكن طبعا على وجه جاهلي أنك تعتقد أن هذا سبب أو شيء، إنما هذا لا، غاية ما يقع في نفسي أنه يحسن الظن. والحقيقة أنا في نفسي من هذا المعنى شيء، ولا أعد الأمر عن ماذا؟ عن كون الكلمة الطيبة إذا سمعها الإنسان هو خارج سفر وهو يذهب لعمل أو إلى آخره، فينشرح صدره انشراحا طبيعيا. مثل ماذا؟ مثل ما إذا الإنسان طلع منظرا حسنا وجد ابتهاجا في النفس. الإنسان إذا جلس أمام الماء والخضرة وكذا انشرحت نفسه، هذا هو، هذا هو فقط. فالكلمة الطيبة يسمعها فيقع ذلك في قلبه، فهذا إن شاء الله لا إشكال فيه يعارض العقيدة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
قال لأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا
تر. هذا علاقة الفأل بالطيرة، قال أحسنها من الطيرة. ليه؟ لأن هذا يعني قد حينما ينشرح صدره كذا فتؤدي العمل بهمة عالية أو غير ذلك، أو يكون على ما ذكر بعض العلم أحسن الفأل أنها النوع هنا من تعلق بالطيرة أو ذكرها مع الطيرة أن ذلك يؤدي إلى زيادة نشاطك وإقدامك. نعم. قوله أولا هنا عقبة بن عامر هذا وهم، والصواب عروة بن عامر، الصواب عروة بن عامر وليس عقبة بن عامر، صواب عروة كما نبه لذلك أهل العلم. قيل فيه القرشي عروة بن عامر القرشي، وقيل الجهني. قال أبو القاسم الدمشقي ولا صحبة له تصح. وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس وعليه فيكون مرسلا، هذا ذكر بعض أهل العلم أنه عروة ابن عامر. الشيخ العثيمين ذكر هذا أيضا أنه ليس، إنما هو عروة وليس عقبة وليس له صحبة. والبخاري ذكر أنه إنما سمع من ابن عباس وعليه فيكون هذا الأثر مرسلا. نعم.
فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما.
إيه نعم، ولا ترد مسلما، لا ينبغي للطيرة أن ترد مسلما، إنسان ما يتطير، إنما هذا يفعله أهل الجاهلية الكفار، أما المسلم ما يتعلق قلبه بطيرة. نعم.
فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا إذا رأى الإنسان ما يكره هل يربط ذلك بالطيرة أم ماذا يصنع؟ الجواب يقول هذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني لا يأتي بالخير، الحسنات هنا الخصب والرخاء وكذا كل شيء، لا يأتي بهذا الخير إلا أنت، ولا يدفع هذا الشر إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذن بهذا تندفع الطيرة التي هي تعلق القلب بهذه الأشياء والانصراف عن الإيمان بالقضاء والقدر. ففي هذا الحديث بيان تحريم الطيرة وأنها من الشرك لوحدها. الأمر الثاني دلالة الإسلام على النافع، وما الذي ينفع؟ أن يقول الإنسان هذا الدعاء المبارك: اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت، يعني بالخير إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بك، أي لا تحول لي من حال إلى حال، ولا قوة لي ولا قدرة لي على فعل شيء إلا بك أنت، وهذا لا يكون إلا بطاعة الله وعبادته، فعبده وتوكل عليه. هذا هو التوحيد يا إخوان. وهذا ولهذا ماذا قال إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وماذا قال محمد وأصحابه لما قال لهم الناس إن الناس قد جمع عليكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كما جاء في حديث ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمع عليكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر يا أخواني الفرق بين الموحد والمشرك، بين الموحد وغيره ممن يقع في هذا المحرم، أن الناس تتعلق قلوبهم بطير، بمرئي، بمسموع، بزمان، بمكان، بغير ذلك، وأما المسلم فقلبه مرتبط بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فالنبي دل على هذا التوحيد العظيم. نعم.
قال عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وبين أن آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه.
نعم، الطيرة شرك وقد مرت معنا. إذن ما حكم الطيرة؟ شرك، إما أكبر إذا اعتقد أنها تؤثر بنفسها، وإما أصغر إذا اعتقد أنها سبب. الطيرة شرك، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد، الطيرة شرك، الطيرة شرك، ففيها التحذير من الطيرة. يقول ابن مسعود، هذا موقف على ابن مسعود، والأول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. ما معنى وما منا إلا؟ وهنا محذوف. المعنى وما منا إلا ما قد يقع في قلبه شيء من التطير، شيء يمر على القلب مرورا، ولكن الله يذهب بالتوكل، أي فنذهبه بالتوكل على الله، ونعلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى. إذن فدل هذا على أن الطيرة إنما يذهبها ماذا؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى، الذي هو اعتماد القلب على الله عز وجل مع الأخذ الأسباب. الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، يعني وقد يقع في قلبه ما يقع من هذا كأمر طارئ، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا توكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى حصل بذلك اندفاع هذه الطيرة. إذن الطيرة شرك، والشرك ضده التوحيد، فيذهب الشرك بالتوحيد. نعم.
قال ولي أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
اي نعم، من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك. لي الطيرة، لأن الطيرة ما أمضك وما ردك. طيب، قالوا: فما كفارة ذلك؟ إذا وقع الإنسان في هذه الطيرة ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك. ما لا خير إلا خيرك، يعني لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا طير إلا طيرك، يعني جميع الطيور أمرها بيديك، وهي لا تأتي بشيء، لا بحسنات ولا بسيئات، ولا غير الطيور. أي هذا يساوي لا يتبع الحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا إله غيرك يتصرف في أمر العباد ويأخذ بنواصي العباد. يبقى الدلالة على التوحيد. وهذا الحديث فيه ابن لهيعة، فيه ابن لهيعة. نعم.
وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه،
فعند من حسن حديث ابن لهيعة كما ذكر هيثم في المجمع قال: فيكون حسنا، فيقول بأن الأثر حسن، وعند من يضعف يقول بأن الأثر ضعيف. نعم.
وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك،
إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة اللي الشرك ما أمضاك أو ردك. قال ابن مفلح في الآداب، رواه أحمد من رواية محمد بن عبد الله بن علاثة، وهو مختلف فيه، وفيه انقطاع، وفيه انقطاع، وفيه بيان معنى الطيرة المذمومة، وهي ما أمضاك أو ردك. فعلى الإنسان أن يجمع قلبه على ربه سبحانه وتعالى، وأن يتوكل على الله عز وجل، وأن يعلم أنه لا خير إلا خيره، ولا يأتي بالحسنات، ولا طير إلا طيره، ولا إله غيره، وأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى، فتوكل على الله. وعرفنا معنى العدوى، ففي هذه الأحاديث فيها نفي العدوى، ونفي الطيرة، ونفي الهامة، ونفي الصفر، ونفي النوء، ونفي الغول، وكل هذا. والمستثنى من ذلك الفأل، وكما قلنا الفأل هو الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فينشرح صدره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن كل هذا إنما ماذا؟ إنما يذهبه التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا ما تعلق باب التطيب. طيب
شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة لهذه الأدعية مع عدم يعني ثبوت النصوص، هل تقال؟
لا، مثل هذا النصوص ثابتة. الأول الترمذي، هذا حديثه هذا حديث يعني يحسن وصححه رحمه الله. والثاني اللي هي في ابن لهيعة في مجمع يعني حسن، وإن كان الراجح أنه فيه ضعف، لكن مثل هذا يكون قريبا، مثل هذا يكون قريبا. إنما الدعاء الأول هذا مع الدعاء الأول مع الثاني. الأول ليس الترمذي حديث ابن مسعود والترمذي، إنما الأول هو عند أبي داود، لكن قال الشيخون بسند صحيح، وهذا بسند صحيح لكن فيه إرسال، الصواب أنه مرسل لأنه من حديث عروة ابن عامر، فمثل هذا قد يمشى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم.
باب ما جاء في التنجيم، هذا الباب أيضا له تعلق بالباب السابق، تطير والتنجيم والاستسقاء بالأنواء كلها يعني أبواب متقاربة. وما معنى التنجيم؟ باب ما جاء في التنجيم، ما معنى التنجيم؟ هو النظر في النجوم، والنظر في النجوم إما أن يكون على وجه مشروع وهو النظر الجائز وهو ما يسمي العلماء بعلم التسيير، وإما أن يكون النظر المذموم الممنوع وهو ربط الحوادث الأرضية بالنجوم والكواكب، وهذا شرك، فيكون معنى ما جاء في التنجيم أي من أدلة تبين الجائز منه والممنوع. طيب ما سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ إذا عرفنا هذا المعنى فما سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ سبب إرادة في كتاب التوحيد أنه لما كان التنجيم المذموم من الشرك نبه الشيخ عليه، لأنه ينافي التوحيد إما في أصله وإما في كماله الواجب، إما في أصله وإما في كماله الواجب، إما في أصله إذا اعتقد أن هذه النجوم تؤثر بنفسها وهي التي أحدثت هذه الحوادث، وإما أنها أسباب، فهنا يكون المنافاة لكمال التوحيد الواجب. هذا سبب ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، أن الاشتغال بالنجوم على وجه مذموم ينافي التوحيد إما في أصله وإما في كماله الواجب. طيب سؤال حتى نفهم أحاديث الباب وأدلة الباب، سؤال: ما أقسام التنجيم؟ ما أقسام التنجيم؟ الجواب: التنجيم قسمان. التنجيم قسمان، الأول محمود وهو ما يسمى بعلم التسيير، وهو ما يسمى بعلم التسيير، وهو علم الفلك، ويراد به الاستدلال بالشمس أو القمر أو النجوم على ما يحتاج إليه الإنسان من معرفة القبلة ومواقيت الصلاة والجهات كذلك، ومن خلال هذا أيضا صار الناس يعرفون مثلا أوقات الكسوف ويتوقعون نزول المطر أو شيء إن شاء الله، فمثل هذه الأشياء من علم التسيير وهذه لا إشكال فيها. النوع الثاني، النوع المذموم، وهو ما يسمى بعلم التأثير. علم التأثير ومعنى الربط بين الحوادث الأرضية وأحوال النجوم واعتقاد أن هذه النجوم لها تأثير في الحوادث الأرضية واعتقاد أن هذه النجوم لها تأثير في الحوادث الأرضية. أو أسباب، وكل هذا من الشرك، وكل هذا من الشرك. طيب، إذا عرفنا هذه المقدمة معنى التنجيم وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد وأنواع التنجيم، سهل علينا أن نعرف الأدلة التي تحت هذا الباب إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص.
طيب، إذا هنا قتادة ماذا قال؟ كما ذكر البخاري في صحيحه: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. هذا الذي جاء في الأدلة الشرعية. زينة للسماء كما قال سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. طيب، ورجوما للشياطين كما قال سبحانه: وجعلناها رجوما للشياطين. طيب، وعلامات يهتدى بها كما قال سبحانه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يبقى هذه جاءت في القرآن، فصار هذا بيانا للعلة من خلق الله عز وجل النجوم، فهي زينة للسماء وهي رجوم للشياطين وهي علامات يهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك، أي من جهة الاعتقاد والتأثير، انتبهوا، من تأول فيها غير ذلك. نسأل سؤالا منفصلا، نقول: ما مراد قتادة من قوله فمن تأول فيها غير ذلك؟ الجواب: مراده من ذلك أن من خرج بها عن الصفة التي وردت لها في النصوص الشرعية باعتقاد أن لها تأثيرا في الحوادث الأرضية، فقد أخطأ وأضاع نصيبه. ومعنى أضاع نصيبه يعني من التوحيد، من الخير، وتكلف ما لا علم له به، لأنه لم يبني أمره وفهمه ومعتقده على كتاب وسنة. ونستطيع يا أخواني أن نقول ماذا؟ أن نقول هنا فائدة، أن هذا وإن كان في النجوم إلا أنه يتعدى النجوم إلى كل شيء يتعدى ويتجاوز الإنسان فيه الحد الشرعي. فأي شيء يتجاوز الإنسان فيه الحد الشرعي يقال له: أخطأت وأضعت نصيبك من الخير وتكلفت ما لا علم لك به. واضح يا إخواني؟ نقول له ماذا؟ ها، أخطأت وأضعت نصيبك من كل خير وتكلفت ما ليس لك به علم. أما من أصاب والتزم أمر شرعي، نقول: أصبت وحفظت نصيبك من كل خير ونطقت واعتقدت بعلم. فعلى الإنسان إذا اعتقد أن يعتقد بعلم، إذا اعتقد أن يعتقد بماذا؟ بعلم. وإذا فعل الشيء أن يفعل بعلم، حينئذ يكون مصيبا ويكون قد جمع نصيبه من كل خير. يبقى إذن ما الأشياء التي خلق الله لها النجوم؟ لثلاثة: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات متذبحة. في أحد على ظهر الأرض يملك الهداية مثل ما يملكها أهل السنة؟ في أحد على وجه الأرض يقال مصيب مثل ما يقال لأهل السنة؟ سبحان الله. ولهذا نحن نجزم ونقطع أن منهج السلف صواب. أما قول البعض يعني أنتم تعتقدون الصواب وغيركم على الخطأ، يعني ما تخطئون، نقول أما الواحد من العلماء قد يصيب وقد يخطئ، أما منهج السلف فإنه المنهج المعصوم. ولهذا فرق بين نسبة القول للعالم وبين نسبة القول للسلف، فما نسب إلى السلف وكان حقا فهو حق، كان حقا يعني في النسبة، يعني كانت النسبة صحيحة، وكانت النسبة صحيحة فهو حق لا شك فيه. يا الله، ما أجلها من متعة أن تعتقد منهجا هو الحق وتسير عليه، بخلاف المناهج القائمة على آراء وأهواء. منهج الإخوان قائم على فكر حسن البن، هو صواب ولا خطأ؟ منهج التبليغ قائم على فكر محمد إلياس. منهج دواعش قائم على فكر بغدادي وأضرابه. منهج القاعدة، تنظيم القاعدة، قائم على فكر بن لادن والظواهر وكذا. منهج الجماعة الإسلامية والجهاد وكذا قائم على فكر عمر عبد الرحمن ومن معه. منهج البرهامية قائم على فكر ياسر البرهامي ومن معه، وهكذا. منهج السلف قائم على ماذا؟ قائم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عرفتم الفرق في النسبة؟ عرفتم؟ تعيش حياتك يا رجل وتموت على فكرة حسن بنا، تعيش حياتك يا رجل وتموت على فكرة محمد إلياس الكندهلوي. ياسر برهام ينزلك ميدانا ويمنعك من ميدان، محمد عبد المقصود تحرق به أعلاما أو ترجع أو تعود، حسان أو حوين يقولان لك أعطي صوتك لفلان أو لا تعطي لعلان. يا رجل امشي ورا السلف، أما يكفيك السلف؟ فما عليه السلف هو الحق وهو المقطوع به. إذن منهج السلف منهج معصوم، ومن عدا السلف فالحكم العام منهجهم باطل. جميع المناهج سوى السلف مناهج باطل، وعند التفصيل من جهة الحكم على الأقوال أو الأفعال ففيها الصواب وفيها الخطأ، لكن من الحكم العام فماذا بعد الحق إلى الضلال. طيب، المسألة التي بعد ذلك، قال كفابة، نعم، وكره،
قال وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
نعم، وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، يعني مراهوي وابن عيينة وسفيان. هذا جواب لسؤال ما حكم تعلم منازل القمر، ما حكم تعلم منازل القمر؟ ذكر هنا رحمه الله قال عن قتادة كره. طيب ابن عيينة لم يرخص. طيب أحمد وإسحاق رخصوا في تعلم المنازل. فما حكم تعلم المنازل؟ الذي يظهر أن من رخص في التعلم فإنما الترخص أو الرخصة التي رخصها في المتعلق بالمشروع أو الجائز لا الممنوع، والذي كره ولم يرخص في الممنوع وعليه. يمكن أن نقول حكم تعلم المنازل يرجع إلى معرفة النوعين السابقين، أما ما كان من علم التسيير فجائز، وأما ما كان من علم التأثير فغير جائز، لأننا لا نعتقد أن أحمد وأن إسحاق يرخصان في ماذا؟ في تعلم علم التأثير، وأن قتادة وكذا وابن عيينة ينهيان أو لا يريان ما يسمى بعلم التسيير. فالذي يظهر أن العلماء ليس بينهم خلاف في هذا، وأن من كره فهذا محمول على القسم المذموم ولم يرخص فيه، وأن من رخص فمحمول على القسم الجائز. فلا يجوز تعلم المنازل على الوجه الذي ذكرناه من المذموم، وأما إذا كان على وجه المحمود أو على الوجه الجائز فهذا لا إشكال فيه. نعم.
قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يدخلون الجنة مدمن ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
نعم. قال أبو موسى وهو الأشعري رحمه الله رضي الله عنه الصحابي الجليل ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وهو الذي يشربها ومستقر عليها مستمر فيها حتى وصل إلى درجة إدمان ما يستغني عنها، وليس التحريم عائدا إلى الإدمان فقط بل التحريم يتناول إذا شرب ولو لم يصل إلى الإدمان، بل لو أخذ من ذلك شيئا قليلا فإنه يكون آثما، لكن لا شك أن الوصول إلى الإدمان أعظم إثما ممن شرب ولم يصل إلى درجة الإدمان. والخمر ما خمر العقل وذهب على وجه اللذة والطرب، ويلحق بالخمر وهي المائعة كل ما يذهب العقل على وجه اللذة والطرب. مثل ماذا؟ مثل إذا تناول شيئا بودرة أو حقنة أو شيء من هذا، فبالشم وبالحقن وبالشرب وبالأكل كل ذلك إذا أخذه على وجه اللذة والطرب فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون خمرا محرما، ولا ينظر إلى المادة التي أخذ منها الخمر. وقاطع الرحم الذي لا يصل رحمه، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يدخل الجنة قاطع رحم. فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ومصدق بالسحر، وأن له تأثيرا، ينفع أو أن له تأثيرا من دون الله، فهؤلاء لا يدخلون الجنة. طيب لا يدخلون الجنة مطلقا ولا لا يدخلون الجنة مع أول الداخلين وكذا ولا بد من العذاب، ولا هذا من باب وعيد؟ وقد يتخلف. الجواب هذا من باب الوعيد، فقول النبي لا يدخلون الجنة هذا من باب الوعيد، وإلا فقد يعفو الله عز وجل فيدخلون الجنة، أو يدخلون النار فيعذبون على معاصيهم ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، هذا في مدمن الخمر وقاطع الرحم إذا مات من غير توبة. أما إذا تاب مدمن الخمر، وأما إذا تاب قاطع الرحم فلا يدخل في هذا الوعيد، بل الله يبدل سيئاتهم حسنات. وأما مصدق السحر فإن السحر كفر والساحر كافر، وبالتالي لا يدخل الجنة على بابه ما لم يتب إلى الله عز وجل. والشاهد في الحديث ومصدق بالسحر، والتنجيم يدخل فيه، والتنجيم يدخل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. هذا يبين لماذا أورد الشيخ هذا الحديث في هذا الباب، ما وجه إرادة الشيخ هنا هذا الحديث في هذا الباب وليس فيه التنجيم؟ الجواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فدل هذا الباب على أن التنجيم من السحر، وعلى أن أيضا التنجيم بمعنى بالمعنى المذموم أنه شرك بالله عز وجل إما أكبر وإما أصغر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.
هذا الباب الثالث والأخير، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. في الاستسقاء بالأنواء، الاستسقاء طلب السقيا، هذا معنى الاستسقاء، طلب السقيا. وطلب السقيا هنا بالأنواء، والمعنى أنهم يرجون المطر بالنوء، وليس النوء سببا في ذلك فضلا أن يكون مستقلا بذلك. فلما كانوا يعتقدون أن الأنواء تأثيرا في ذلك في إنزال المطر كانوا يستسقون بها. إذا عرفنا هذا المعنى أنهم يطلبون السقيا بالأنواء بزعم أن لها التأثير في ذلك، إذا عرفنا ذلك نسأل السؤال: ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، باب الاستسقاء بالأنواء؟ الجواب أن الاستسقاء بالأنواء ينافي التوحيد، إما أنه ينافي أصله إذا اعتقد أن هذه الأنواء بنفسها تؤثر، أو ينافي كماله الواجب إذا اعتبروها أسبابا، وأن هذا من الشرك، لأن السقيا تطلب من الله، والاستسقاء يكون من الله، كما جاء في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، هلكت المواشي، هلك كذا كذا، فادعوا الله أن يسقينا أو أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فأنزل الله عز وجل المطر. أختصر يعني بالمعنى، فطلب السقيا إنما يكون من الله، الاستسقاء ولهذا شرع لنا الاستسقاء بالدعاء في خطبة الجمعة، الاستسقاء بالصلاة الخاصة، الاستسقاء بالدعاء عموما، أن ندعو الله. فنحن لله وبالله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. أردنا شفاء فمن الله، أردنا استسقاء مطرا فمن الله، أردنا رزقا فمن الله سبحانه وتعالى. إذن السؤال الأول، ما معنى الاستسقاء بالأنواء؟ عرفناه، أي طلب السقيا بالنوء بزعم أن له تأثيرا، وهذا من الشرك. السؤال الثاني، ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ قد عرفنا علاقته بكتاب التوحيد أنه من الشرك الذي ينافي إما كمال التوحيد وإما أصله. ولهذا العلامة العثيمين رحمة الله عليه قال: الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الأكبر له صورتان، الشرك الأكبر له صورتان. الأولى أن يدعو الأنواء بالسقيا، يقول يا نوء اسقني. الثاني أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها الفاعلة، يبقى لو دعاها فقد دعا غير الله، هذه صورة الشرك الأكبر. وأيضا من صورة الشرك الأكبر أن يعتقد أن لها تأثيرا بنفسه. طب والأصغر؟ أن يعتقد أن هذه الأنواء سبب في نزول المطر. طيب الأدلة على ذلك.
قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وأنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني حظكم من ذلك التكذيب. والرزق هنا ما المراد به؟ ما المراد به؟ المراد به الحظ والنصيب. وهذا إما أن يعود إلى القرآن على قول، أي تجعلون حظكم من القرآن بدلا من الإيمان به، بدلا من العلم به، تكذبون به، تكذبون بالقرآن. والقول الثاني تجعلون حظكم من نزول المطر، فالرزق والمطر، أنكم تنسبون ذلك إلى الأنواء. يبقى الرزق إما أن يكون المراد به العلم وهذا يعود إلى القرآن، وإما أن يراد به المطر. وأنتم تكذبون، إن كنا بالقرآن فأنتم تكذبون به فلا تنتفعون، أو إذا جعل لهم المطر فيكون التكذيب ماذا؟ أنهم ينسبونه إلى غير الله، فينسبون المطر إلى الأنواء. قال العلامة العثيمين: والتكذيب أنكم تكذبون إما أن يكون بلسان الحال أو يكون بلسان المقال. بلسان المقال بأنك تقول المطر هذا بالنوء الفلاني، فهذا المطر من النوء. وبلسان الحال أنك تعتقد أن النوء سبب، فلا ينبغي أن تنسب شيئا من هذا إلا إلى الله. مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم.
قال: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم.
نعم، أربع من أمتي من أمر الجاهلية، أي من شأن الجاهلية. وما المراد بالجاهلية؟ ما المراد هنا بالجاهلية؟ الجاهلية المراد بها إذا أطلقت ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهلية ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت جاهلية مطبقة في سائر الأمور جاهلية، وما وجد في بعض الأمور فهو نادر بالنسبة للعموم. ومن هنا لا يجوز أن نقول بتعميم الجاهلية بعد الإسلام أبدا، نقول هذا عصر جاهلي بعد الإسلام ما يمكن أن نقول بالتعميم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ليضروا من خلفهم ولا من خلفهم حتى أتي أمر الله. هناك أهل الحق سيبقون، إذن ما في جاهلية عامة، لكن توجد جاهلية خاصة من بعض الأفراد في بعض الأخلاق في بعض الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك مروء فيك جاهلي، لما عير رجلا بأمه. وقد يكون عند بعض النساء تبرج الجاهلية، وقد يكون عند بعض الحكام حكم الجاهلية، وقد يكون عند بعض الناس ظن الجاهلية، وهكذا. إنما كجاهلية عامة تطبق على العصر كله فلا، بعد الإسلام لا، لأن الحق موجود في هذه الأمة ولا يخفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق ليضروا من خلفهم ولا من خلفهم حتى أتي أمر الله. فقول النبي أربع من أمتي من أمر الجاهلية، كما قلنا أن هذه من خصال الجاهلية، هذه الأربعة أشياء وهي موجودة في الأمة كأخلاق عند البعض وليس في كل الأمة. وأي إضافة إلى الجاهلية فهي إضافة ذم، هذه قاعدة، متى ما أضفت الشيء إلى الجاهلية فإنها إضافة تقتضي ذما، فإنها إضافة تقتضي ذما. وقال لا يتركوهن، أي أن ذلك سيقع في الأمة وسيبقى فيها. الأول الفخر بالأحساب، ومعنى الفخر بالأحساب أي الإعجاب بذلك على وجه التطاول والافتخار والتعالي والتكبر، أنا ابن فلان، أنا من عائلة فلان، هذا أمر من أمور الجاهلية، من أنت؟ فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، والأنساب والأحساب وكل هذه الأشياء ما ينفعك يا مسكين يوم القيامة، لما ينفعك عملك. قال سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فهذا من أمر الجاهلية الفخر بالأحساب، التعالي والتعاظم والتكبر بها. طيب، وفي نفس الوقت الطعن في الأنساب، هذه الثانية، تطعن في غيرك، تطعن في النسب. وما معنى الطعن في الأنساب؟ إما أن تطعن في أنساب الناس تقول هذا ليس ابن فلان ولا كذا، وإما أن يكون الطعن في أنساب يعني الانتقاص، تطعن فيها على وجه القدح والانتقاص. من أنت؟ أنت ابن فلان هذا الذي كان والذي كان. فقوم يفخرون بأحسابهم وقوم يطعنون في غيرهم من جهة النسب، فأنتم من أراضي للناس وأنتم من وأنتم من وغير ذلك، وكل هذا من أمر الجاهلية. الإسلام قضى على هذه الأشياء. الإسلام جعل بلالا الحبشي، وجعل صهيبا الرومي، وجعل سلمان الفارسي في مصاف المؤمنين من أهل قريش، بل يفوقونهم أو يفوقون بعضهم بالتقوى والإيمان. فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن كنا نعتقد، انتبهوا، وهذا نجعله تحت سؤال حتى أيضا نبرزه، لكن هل ورد في الشارع المدح لبعض الأجناس والأحساب والأنساب؟ هل ورد في الشارع مدح؟ الجواب نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح العرب، وأن خير الناس كنانة من ولد إسماعيل، وأن خير كنانة قريش، وأن خير قريش بنو هاشم. إذن نعتقد هذا، أن العرب كجنس أفضل الأجناس، وأن أفضل العرب قريش، وأن أفضل قريش بنو هاشم. نعتقد هذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال، هل التفضيل هذا باعتبار الجنس أو باعتبار الآحاد؟ الجماعة اللي بيعترضوا على كلمة الجنس، جنس الشيء، يا ترى تعترضوا أيضا وإحنا بنطرح هذا؟ أو حينما نقول جنس الشيء يعني أصله تعترضون، ولا بس في حساسية إذا قلنا بأن ترك جنس أعمال الجوارح كافر يعني أصل؟ ولهذا كل من حارب عبارة جنس هذه إنما يقع في القول به، إلا إذا كان هناك من يقول بالجنس على وجه باطل وأنه يحارب الباطل الموجود في هذه لا في أصل العبارة، فنقول التفضيل هنا باعتبار الجنس لا باعتبار الأحد، أي أن جنس العرب أفضل من جنس العجم ومن غيره. لكن قد يوجد بعض أفراد من العجم أفضل من أفراد كثيرين من العرب، أفضل من أفراد كثيرين من العرب، مثل ما نقول، وأرجو أن الأخوات لا يغضبن من هذا أو النساء، وطبعا هذا لو سمع بهذا الكلام دعاة التحرر تحرير المرأة ولا الليبراليون والعلمانيون سيغضبون، أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، جنس الرجال أفضل من جنس الرجال النساء، قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة. لكن افرحنا يا نساء، فقد تكون المرأة باعتبار الأحاد، قد تكون المرأة الواحدة خير من ألف رجل، قد تكون المرأة الواحدة خيرا من ألف رجل، يبقى التفضيل باعتبار الجنس. قال سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الله جعل للرجال صفات صارت لهم القوام بها، صارت الولاية العظمى لهم بها. طيب سؤال، إذا ماذا نستفيد من كلامنا هذا؟ نستفيد الرد على من انتكست فطرهم ونكست عقولهم وأبوا إلا أن يجعلوا المرأة كالرجل في كل شيء، وهذا لا ينبغي أن تقبله المرأة، ولا ينبغي أن يستقر في قلب امرأة. فإن الرجل قد فضله الله عز وجل بصفات اقتضت قوامة معينة، ولهذا لم نرى نبيا من النساء. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى، ولا الولاية العظمى الرئاسة إلا أو الملك إلا للرجال، ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأ. لكن لا يعني هذا أن الرجل يكون أفضل من المرأة في كل شيء، بل من النساء من لا يعدلها العشرات من الرجال، من كخديجة، من كعائشة، من إلى آخره. والمرأة التقية خير من الرجل الفاجر، بل وألف بل وآلاف. لكن مراعاة هذا التفضيل من جهة كونية قدرية، ومن جهة أيضا شرعية في بعض الأحكام، إيمان بالشرع. ولهذا لا تفرح المرأة بهؤلاء الدعاة، لأن هذه الدعوة أصلها قد أتت من أهل الكفر ومن المذاهب الباطلة كالعلمانية والحداثة والليبرالية وغير ذلك. هذا موضوع عندهم في بلاد الغرب والكفر، أما عندنا فنحن نسير على وفق الشرع. حقوق المرأة على العين وعلى الرأس، المرأة عاملة لا إشكال، المرأة متعلمة لا إشكال، لكن بالضوابط الشرعية. طيب، ومن أمور جهلية أيضا الاستسقاء بالنجوم، وقد سبق طلب السقيا بالنجم كسبب، أو تطلب من النجم نفسه. أما إن طلبت من النجم نفسه فهذا شرك، أو اعتقدت أنه تأثيرا منفصلا مستقلا هذا شرك أكبر، كل هذا شرك أكبر. أما إذا اعتقدته سببا فهذا شرك أصغر، وهذا الشاهد من هذا الحديث. الرابع النياحة. وما معنى النياحة؟ هي الجزع برفع الصوت بالندب وغيره، هذه النياحة. أما البكاء ودمع العين فإنه مرخص فيه، لأن هذه رحمة، أن تبكي المرأة زوجها أو ولدها هذه رحمة، لكن أن تولول وترفع صوتها فهذا لا يجوز. ثم قال: النائحة. من النائحة هذه؟ المرأة القائمة بهذا الفعل، ترفع صوتها بالندب وربما بالاعتراض على القدر وغير ذلك. إذا لم تتب فإن تابت تاب الله عليها، أما إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، هذا جزاؤها يا أخواني. يوم القيامة تقوم عليها ماذا؟ عليها سربال من قطران ودرع من جرب. عارفين القطران؟ هذا نحاس مذاب، فتلبس هذا الثوب، سربال من قطران من نحاس، وهذا أشد اشتعالا. وعليها درع من جرب، والجرب هذا يؤدي إلى نتن الرائحة. وهذا فيه الوعيد للنائحة، فكما كانت تشق الثياب وتظهر الجزع بهذا، فكذلك الثياب يشتعل عليها نارا. ورائحتهن نتيجة الجرب نتنة، فهذا من باب الوعيد. لكن هل لابد أن أحد تلقى هذا العذاب؟ نقول تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبها فيكون عذابه هذا، وإن شاء غفر له. لكن عموما نقول هذا وعيدها، فعلى المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل. أما بكاء العين فهذا لا شيء فيه. نعم، الشاهد من الحديث والاستسقاء بالنجوم أن هذا من أمر الجاهلية. نعم.
قال ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون
على إثر سماء، يعني مطر، مطر. والحديبية معروف المكان الذي عاهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وقاضاهم في الحديبية، وهو مسمى بصلح الحديبية، وكان فتحا، ولذا أنزل الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا، فتح في الدعوة إلى الله عز وجل حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وكان ممهدا للفتح الأكبر وفتح مكة على إثر سماء، سماء يعني مطر كانت من الليل، وإنما سمي أو وصف بأنه سماء لأنه ينزل من السماء من مرتفع. نعم.
فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم.
وفيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في كل موضع، وفيه عرض العلم بالسؤال، فإنه أدعى للانتباه والالتفات وإثارة الناس للتعرف على المعلوم. ماذا قال ربكم؟ وفيه إثبات القول لله عز وجل، ففيه إثبات الصفات، صفة الكلام لله عز وجل تثبت لله عز وجل على الحقيقة، الكلام، القول، المناجاة، الحديث، الصوت، الحرف، وليس المراد به الكلام النفسي على ما تقول الأشاعرة أو المخلوق معنى ولفظا كما تقول المعتزلة. نعم.
قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطر.
قالوا الله ورسوله أعلم، في تفويض العلم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله وهو حي. أما بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فالأمور الكونية القدرية ما نقول فيها الله ورسوله أعلم، نقول الله أعلم. نعم.
قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.
نعم. ولهذا عبادي الإضافة فيها إضافة، إضافة خلق. نعم، لأنه فيها المؤمن وفيها الكافر، أما إضافة المؤمن إلى الله عز وجل فهي إضافة تشريف وعباد الرحمن. نعم.
فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
نعم، من قال مطرنا بفضل الله عز وجل رحمته فهذا ماذا؟ فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه ماذا إخوان؟ نسب الفضل إلى الله عز وجل، نسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. وفي إثبات الصفة أيضا الرحمة والفضل لله عز وجل، وأن هذا من الإيمان، فنسب الفضل ونسب نزول المطر إلى الله عز وجل، ونسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. أما من أضاف ذلك إلى النوء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فهذا كفر بالله أن تنسب المطر إلى النوء، ويكون كفرا أكبر إذا نسبتها إلى ذلك استقلالا وأن النوء هو الذي أتى بذلك، أو أصغر إن جعلت ذلك سببا. والواجب عليك أن تضيف النعمة إلى الله، وأن تضيف إنزال المطر إلى الله، فلا تنسب ذلك إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم. فيبقى إذن الشاهد الرد على من استسقى بالأنواء أو نسب الأنواء شيئا من نزول المطر، بل ذلك كله لله. نعم.
ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون.
نعم. فالشاهد في هذا أن أناسا نسبوا ذلك النزول إلى النوء، لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون، أي كذبتم أو كذبتم حين أضفتم نزول المطر إلى النوء. وكما قلنا من قبل بأن هذا إما أن يكون بلسان الحال أو يكون بلسان المقال. هذه أدلة ماذا؟ ما جاء في باب الاستسقاء بأنواء، وأن حاصل هذا الباب أننا ننسب المطر إلى الله عز وجل ولا ننسب المطر إلى النوء، سواء استقلالا، لأننا لو فعلنا ذلك لكان شركا أكبر، أو دعونا النوء هذا شرك أكبر أيضا، أو على أنه سبب، لأن النوء ليس سببا، فمن جعله سببا فإنه يكون مشركا الشرك الأصغر. هذه ثلاثة أبواب تامات مباركات متصلات، فيهن من العلم والمسائل الكثير، وفيهن أيضا من تقرير التوحيد ونبذ الشرك ودلالة الشرع الإنسان على المعتقد الصحيح في أقواله وفي أفعاله باختيار الكلمات التي تتفق مع العقيدة. فما أحوجنا يا إخواني إلى أن نحقق التوحيد في ألفاظنا، نحقق التوحيد في أفعالنا، نحقق التوحيد في قلوبنا ونبتعد عن ذلك. هذه مسائل عظيمة. يبقى الباب الأول لا تتشائم ولا تتطير بشيء، بل انسب الأمور إلى خالقها سبحانه وتعالى، وارجو الخير من الله، ما تتشائم بفلان ولا بعلان ولا بزمن فلان ولا بزمن علاني. رجل يتشائم بيوم الأربعاء، آخر يتشائم بيوم الجمعة، كل من حدث له حادث في زمن ما قد يتشائم بهذا، أو نتشائم بأصوات أو بأشخاص أو غير ذلك. والباب الثاني أننا نجعل للنجوم تأثيرا في الحوادث الأرضية، هذا لا يجوز، بل نعلم أن الذي يأتي بالخير والذي يدفع الشر هو الله سبحانه وتعالى، أو أننا نستسقي بالأنواء أو ننسب المطر إلى غير الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك يا إخواني، نحن كنا في طوبة، يمكن طوبة انتهت الآن شهر، يعني كان بعض الناس تجد يسب طوبة وتجد يسب هذه الأشياء، أو يعني له موقف من طوبة وأمشير وكياك وما أدري إيه. لا يا إخواني، هذه أزمان فقط، أزمان يجري له عز وجل فيها ما يشاء. شوفوا طوبة هذه، نحن شكونا حرا فيها، حرا شكونا حرا، مع أنه الغالب أن ينزل فيها مطر وكذا، لكن هذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى. قد ينزل مطر في الصيف وقد لا ينزل المطر في هذا الشهر، كل هذا بإذن الله. ارتبط بربك سبحانه وتعالى واجمع قلبك على الله وقل الذي هو خير. إذا نزل المطر قل مطرنا بفضل الله ورحمته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى إذا نزل غيث أو كذا، اللهم اجعله صيبا نافعا، فإذا ما كثر وذلك وخشي منه فساد على الناس قال اللهم حوالينا ولا علينا. المسلم إخواني مرتبط برب في جميع ألفاظ، الحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الحمد لله، بسم الله إذا أكل، الحمد لله إذا فرغ من ذلك، إذا دخل الخلاء بسم الله اللهم اجرمنا، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك، إذا أوى إلى فراشه قرأ آية الكرسي والأذكار، إذا قام من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، إذا عطس حمد الله فيشمته أخوه يرحمك الله، سبحان الله، إذا لبس ثياب الحمد لله، إذا خلع ثياب إذا لبس ثياب بسم الله، وإذا حصل أي شيء، إذا خرج بيته بسم الله، إذا دخل بيته بسم الله، وهكذا. المسلم ذاكر ربه سبحانه وتعالى في كل أحواله، كل أحوال المسلم ليس منفكا عن الذكر، إنما هو مرتبط بالذكر دائما أبدا. هذا حال المسلم، هذا حال المؤمن مع الاعتقادات الصالحة والاعتقادات الصحيحة، إن كان رجلا على السنة. ما أحوج مجتمعنا وما أحوج أمتنا إلى أن تعلم التوحيد. ماذا لو قام دعاة الثورات يا أخواني والحزبيون هؤلاء على تعليم الأمة التوحيد والسنة يا أخواني؟ ها؟ انظر إلى نفع هؤلاء، ما لهم نفع يا أخوان؟ ما لهم نفع؟ نفع قليل، وإذا كان لهم نفع قليل فإنه يذوب في ماذا؟ في فسادهم وفي إبعادهم شباب المسلمين عن السنة وعن التوحيد. ماذا لو قام هذا الذي يقول صار لي 40 سنة وأنا أعلم الأمة وكذا وكذا، ماذا لو علمت الأمة كتاب التوحيد؟ تخيلوا يا أخواني كتاب التوحيد ما درس في مسجد مساجد هؤلاء يا أخواني. تخيلوا أن أصول السنة الإمام أحمد ما درست في مسجد مساجد هؤلاء. ولو جاء بعضهم النادر جدا 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 يدرس شيئا من هذه الكتب، فما هي إلا إما تشويه لصورة الكتاب أو صورة المؤلف، أو إما إسقاط الكتاب وأدلة الكتاب على حسب أهوائه. الله المستعان. ولهذا والله إخوان الإنسان بيحمد ربه سبحانه وتعالى، والله إخواني عقب كل باب من هذه الأبواب يحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذا المنهج إخواني، وأن جمعنا وإخواننا على هذا المنهج المبارك. نحمد الله سبحانه وتعالى، نحمد الله وانشروا هذا المنهج يا اخوان، انشروه بارك الله فيكم، انشروه ادعوا الناس اليه. والله ما احوج امتنا هذا. الواحد فيكم يركب السياره منذ ان ينتقل من هذه البلد الى تلك الا وهو في حاجه، هذا يحلف بالنبي والنبي كذا، تحتاج ان تنبه. ما تحلف بالنبي، احلف بالله، من كان حليفا فليحلف بالله. وهذا الآخر ربما رجل كبير عجوز يأتي ليركب السيارة، إذا به ينادي يم العواجيز يا سيد نفيسة يا بدوي وهكذا، فتقول له هذا شرك أكبر اترك هذا. كما قلت لك، أنا كما قلت لك، شوف هذا بائع يلبس حلقتين، حلقة في اليد اليمنى وحلقة في اليد اليسرى، ويمكن يلبس سلسلة في عنقه لو تأملت، يقلد النساء حلقات وحلقات وحلقات، سبحان الله، حلقة في العنق وحلقة في اليد وحلقة في كذا، وقد تكون في الرجل وقد تكون على الصدر من شبك الحديد الذي يجعل على صدور الصغار، أو بعض الأعمال أو الأحجبة التي تجعل على والتمائم التي تعلق على صدور الناس. الأمة في حاجة يا إخواني أن تتعلم، بارك الله فيكم، ليس أن تتثقف كيف نخوض الانتخابات كما فعل هذا حزب النور المنتكس لما أقام دورات في مساجده وفي المحافظات تثقيف الشباب بالدخول إلى الانتخابات وخوض الحياة السياسية البرلمانية الديمقراطية، وتركوا تعليم الناس توحيد الله سبحانه وتعالى. رأينا والله يا أخواني وسمعنا، يعني سمعنا عن مؤتمرات في مدينة دسوق من مدن كفر الشيخ، مؤتمرات قام بها من يزعمون السلفية في ميادين دسوق، وما رأينا اجتماعا واحدا عاما دعوا فيه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى نبذ الشرك وغير ذلك. متى تحرك حزب النور يا أخوان؟ متى تحرك؟ لما صارت الحياة السياسية برلمانية ديمقراطية تحركت الحركة، وإلا فدروسهم كانت عبارة عن اعطاء بعض الدروس في البضرومات لتأهيل او تجنيد الشباب معهم في البضرومات وفي الكهوف وفي كذا والاوراق الخاصة، وان كان توجد بعض دروس عمل بعضهم، وكلها تجمع الناس على فكر هؤلاء في النهاية. نسأل الله السلامة والعافية. فما احوج امتنا الى علم التوحيد، وما احوج امتنا الى السنة، وما احوج امتنا الى ان تعود الى هدي نبيها صلى الله عليه وسلم. هذا اقول في كل لقاء ولا امل منه، واسأل الله عز وجل ان نلقى الله على هذا، وان نبعث على هذا، فلا اجل من هذا لمن عرف قيمة التوحيد والسنة، ولمن عرف دعوة الأنبياء والمرسلين وعلى أي شيء كانوا يركزون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأنا أعلم حاجتنا يا أخواني من قبل، الحاجة هذه إلى هذا الكلام الذي ما سمعناه لهذا الإنسان حريص كل الحرص يا أخواني على أن ينتشر هذا المنهج. نريد أن يتصدر دعاة الأمة بدلا من هؤلاء الذين تجروا بدين الله وتاجروا بالشباب وأنزلوهم الميادين وجهلوهم بالدين، فلما وقعت الوقائع تركوا الشباب هنا وهربوا إلى هنا وهناك إلى بلدان أخرى، وتركوا الشباب بعدما ضللوهم وبعدما أغروهم بهذه المناهج الفاسدة. فالله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الله الله في التوحيد. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم لما نزل به وهو في موته طفق يطرح خميصة له عن وجه كساء فإذا اغتم بها كشفها، فبينه وكذلك قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال قبل أن يموت بخمس: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقال في حياته: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. الله الله في التوحيد. علموا الأمة يا إخواني لا تحلف بالنبي، لا تحلف بالأمانة وشبكة العشرة وبالوالدين وكذا. قل مطرنا بفضل الله ورحمته، ما لك دخل بطوبة ولا إمشير ولا كياك، هذه أزمان. عليك بالتوحيد لله سبحانه وتعالى، إلجأ إلى الله عز وجل وتوكل عليه سبحانه وتعالى. وأنت أخي ما تقول ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده. اجعلوا للمشيئة خطبة، واجعلوا للحلف بغير الله خطبة، واجعلوا للمطر وما يجب علينا انتشاء هذا المطر اجعلوا خطبة، اجعلوا خطبة للسحر، اجعلوا خطبة للتنجيم، اجعلوا خطبة في الكهان، اجعلوا خطبة في تعظيم قبور الصالحين حتى عبدت من دون الله، اجعلوا خطبة في تحذير الأمة من الوقوع في الشرك، فإن في هذه الأمة من يعبد الأوثان ولن ترحل هذه الأمة حتى يكون فيها من يلحق بالمشركين. علموا الأمة هذا يا إخواني، علموها السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما يخالف فيه النبي والصحابة رضوان الله عليهم ما كان عليه أهل الجاهلية والفرق الضالة وأهل الأهواء والبدع. علموهم هذا واصبروا على ذاك، بارك الله فيكم. فاللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين أن تزيدنا وإخواننا وأخواتنا فضلا وتوحيدا وسنة وعلما وثباتا على هذا المنهج، وأن تجعل كل هذا لوجهك الكريم خالصا له، لا تجعل فيه كلمة ولا عبارة ولا شيئا من ذلك إلا لك يا أرحم الراحمين. ونسألك سبحانه وتعالى كما هديتنا إلى هذا المنهج أن تميتنا عليه وأن تتوفانا عليه، والله تعالى أعلى وأهلا.
شيخنا بارك الله فيكم، هذه بعض الأسئلة وردت عن طريق بعض الطلبة. نعم. السؤال الأول: ما الفرق بين علم الفلك وعلم الأرصاد الجوية؟
هو كل واحد هذا من الفلك، من الفلك هذا أرصاد، يعني هذا يكون خاص برصد نزول المطر من عدمه، الرياح كذا كذا، كله واحد، هذا قسم منه. نعم.
هل يتعارض شيخنا علم الأرصاد الجوية مع علم الغيب؟
ما يتعارض إلا إذا ادعى الغيبة، إذا قال سينزل ويجزم، لا، إنما إذا استدل به الأشياء السنن الكونية على أنه يتوقع إن شاء الله، يقول كذا يتوقع إن شاء الله بحسب ماذا؟ بحسب سنن كونية، بحسب أشياء جعلها الله عز وجل أسبابا وجدت هذه الأسباب، فيقول يتوقع كذا وكذا، ولهذا نراهم بخلال هذه الأسباب فعلا قد يحصل هذا الشيء، لكن هذا ليس ادعاء للغيب، إنما هو تعرف على الشيء بسببه. مثل ما ترى أنت الرياح الآن، هبت الرياح وجاءت الغيوم وكذا، تتوقع ماذا؟ تتوقع نزول أمطار، وقد لا تنزل، وقد لا تنزل، فتقول من المتوقع بناء على أسباب. أما ادعاء علم الغيب أنك تدعي أنه سيحصل شيء بدون أسباب وتجزم بهذا، فهذا من ادعاء علم الغيب. نعم.
سؤال آخر شيخنا يقول السائل: كيف الرد على من ينفي انتقال الأمراض بالعدوى مطلقا؟
هذا جاهل، نقول هذا جاهل، هذا جاهل، هذا يرد النصوص. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم؟ كيف والنبي يقول إذا سمعت مع طعن بأرض فلا تدخلها؟ كيف ينفي هذا؟ هذا جاهل. نعم يعلم هذا.
سؤال آخر شيخنا يقول: السائل: منتشر عند بعض الفلاحين ما يسمى بالنقطة عندما يزرعون، فهل في
خلاص ما تكملش؟ أنا عارف النقطة، عارفها كويس جدا، وسألت عنها كثيرا جدا، وسألت متخصصين مهندسين زراعيين متخصصين، سألت فيها كثيرا، لكن لعل كثير من الناس ما يفهم النقطة. قد يكون أخ في القاهرة أو من أسبانيا ولا أحد يتابع ما يعرف يعني النقطة. النقطة هذه يعني معناها يا إخواني في عند الفلاحين أنه في زمان ما كيوم ما أو كذا يقول هذه لزراعة كذا. ليه؟ هذا لزراعة مثلا أرز، لزراعة كذا، لا تزرع قبل النقطة، ازرع بعد النقطة أو غير ذلك. هذه أيام يعدونها عدا، يقولون بأن زراعة كذا قبل هذا اليوم لا تنتج الإنتاج المطلوب، بعد هذا اليوم تنتج الإنتاج المطلوب. فهو زمان للزراعة، يجعلون يوما ما زمن الزراعة، ويعلق هذا باعتقاد ما، ويقال يعني بأن النقطة تنزل، النقطة تنزل. والحقيقة أنا سألت مهندسين زراعيين هل لهذا الأمر أساس علمي؟ قالوا لا، ما يوجد هذا، ما يوجد هذا أساس علمي، ما يوجد أساس علمي لهذا ولا. طيب يعني هذا الزمن الذي يحدد الفلاحون؟ قالوا لا، هذا اعتقاد عندهم، لكن ليس له علاقة بأمر علمي درسناه، ليس هناك علاقة بأمر علمي درسناه. فلهذا نقول لا ينبغي اعتقاد مثل هذا. نعم
شيخنا. سؤال آخر يقول السائل: ما حكم قول فلان فاله طيب ووجهه وجه خير؟
هذا إذا قصد فلان وجه خير لأنه صالح أستفيد منه أنتفع به، فنعم الشيخ ابن باز وجهه خير، والشيخ الفوزان وجهه خير، بمعنى متى رأيت هؤلاء تذكرت الله عز وجل وذكرت الله سبحانه وتعالى وانتفعت أو كذا، على هذا الوجه لا إشكال. أما أن فلان يأتي وجهه بكذا ويضرأ كذا وكذا من الخير ومن الشر، لا، كوجه يعود إلى ذاته، لا، هذا باطل، هذا باطل. وإذا قصد أيضا فلان فاله خير، بمعنى أن هذا الرجل ينطق بالخير، لأن النبي بيّن أن الفأل هو الكلمة الطيبة، فإذا قصد أن كلامه طيب فهذا لا بأس. إنما إذا قصد أن هذا الرجل إذا قال كلمة مثلا وقع كذا أو كذا، لا. فإذا عاد الأمر إلى الذات وإلى ذلك فلا. وأما إذا عاد إلى الانتفاع بهذا الرجل، فعلا يا إخواني، فعلا بعض الناس مفاتيح خير وبعض الناس مفاتيح شر. بعض الناس إذا رؤي توقع الشر، وبعض الناس إذا رؤي توقع الخير. بعض الناس تحصل البركة بمجالسته، وبعض الناس تحصل الحسرة بمجالسته. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أسأل الله أن يجعلنا وإخواننا مفاتيح الخير، أسأل الله أن يجعلنا وإخواننا مفاتيح الخير. إذا ذكرنا ذكر الخير، وإذا حضرنا حضر الخير، بالتوجيه والأمر معروف والنهي عن منكر وذكر الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. نعم.
سؤال آخر شيخنا يقول السائل: هل خوفي من شيء وكرهي له لكثرة الحوادث به كالقطار، مع إيماني بأن هذا من قضاء الله وقدره، يعد من الطيرة؟
يقرب هذا. نعم. لماذا تخاف؟ إن كان الإنسان يخاف من أشياء هي ظاهرة، يعني هذا قطار قديم خربان كذا فأتجنبه لغيره، هذا خوف اسمه خوف طبيعي، ما في إشكال. يعني تخاف إنسان لو خاف من أشياء فيها أسباب هلكة، هذا ما له علاقة بالتطيب. إنما أقول لا لا لا، أنا متشائم من القطارات، كم حصلها من حادث. طب والسيارات؟ أضعاف 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 حوادث القطارات. فلا ينبغي الإنسان يتشائم من قطار أو من كذا، لكن كوني أنا أنصرف عن شيء فيه سبب ظاهر، عدم إتقان، عدم كذا، السائق ده أنا خاف أركب معه، هذا لا إشكال. إنما هذا خوف طبيعي جدا من أسباب يخاف منها فعلا في الظاهر. أما أن يتكون عندي تشاؤم من القطارات، لا، هذا لا ينبغي، تشاؤم من القطار. نعم.
سؤال آخر شيخنا يقول السائل: ما حكم من يدعي علم الأبراج علم تأثير ويعلن عن نفسه على الصفحات ليسأله الناس؟
أقل أحواله أن لديه الكفر الأصغر والشرك الأصغر، وإلا فقد يكون أكبر. إذا زعم أنه يعلم الغيب وكذا، إنما إذا كان هذه الأبراج يعتقد أنها سببا في كذا وكذا فهذا أصغر. نعم، وأنصح إخواني ألا يطالعوا لهؤلاء شيئا. الأشياء التي تنتشر في الأمة هي الأشياء سبحان الله الغير شرعية، ولذا تجد الناس اليوم مشغولين بإيه يا إخوان؟ مشغولين بأبراج، مشغولين بأحلام، مشغولين ويتركون الانشغال بالعلم الشرعي، يتركون الانشغال بالعلم الشرعي. نعم، وهذه الأشياء تنتشر انتشار النار في الهشيم. أن يكون إنسان عالم، من الذي يتابعه ويدخل على موقعه؟ قلة. أن يكون صاحب أبراج ولا صاحب تفسير أحلام ولا صاحب تجد الناس وراه أو انتقاد للحكام والسياسات، معروف كده في أشياء سبب في جلب الزبائن. اشتم الرئيس والحكومة تجد الملايين وراك، أبراج وما أبراج، حظك كذا وحظك كذا، كل واحد يدخل يرى حظه. أو تفسير أحلام، مع أنه هذا علم شرعي لكن أيضا يرجع فيه لأهل العلم. نعم،
سؤال آخر شيخنا: هل قول أن هذه الرياح التي تهب تتسبب في نزول المطر يعد من الشرك؟
لا، هي أسباب، كيف الشرك؟ هذه الرياح جعل الله أسبابا، بشرط أن تكون أسبابا حقيقية، لكن لا تجزم، تقول يتوقع إن شاء الله إن شاء الله. نعم،
سؤال آخر شيخنا يقول السائل: حديث اللهم لا خير إلا خيرك ذكرتم فيه قولين، قول بالضعف وقول بالتحسين، فما الراجح عندك؟
لا لا لا، أنا وهمت بس التحسين لأن حسبته كحديث طيارة شك طيارة شك، لكن هذا مرسل لأنه من رواية عروة بن عامر، هذا مرسل، والمرسل من أنواع الضعف. نعم،
سؤال آخر شيخنا يقول السائل: أشكل علي،
لكن أقول يعني في مثل هذه الأبواب قد يستأنس بها العلم. نعم،
يقول السائل: أشكل علي قولكم إذا اعتقد شخص في الأمور التي تجلب الخير أو الشر أنها أسباب فهذا شرك أصغر، فهل عندما نقول مثلا أن سبب مرض فلان عدم انتظامي في علاجه يدخل في الشرك الأصغر؟
إيه علاقة؟ أنا قلت إيه؟ أعز كذا بيقول أنا قلت إيه؟
إذا اعتقد الشخص في الأمور التي تجلب الخير أو الشر أنها
أنا أسباب. قلت كذا؟ أنا قلت كذا؟ الأشياء التي تجلب الخير والشر أنا قلت كذا؟ ولا انت ده تعبيرك عما قلت انا في الشيء المعين، الاستسقاء بانواع التطير التنجيم، يبقى قل انت قلت في التطير كذا، قل في التنجيم كذا، انما انا قلت عبارة اذا اعتقدت في اشياء الخير والشر ديت، كلمة خير وشر ديت، لا، كل شيء له، في اشياء هي اسباب جعلها الشارع اسبابا، ولكن الحذر من أن تنسب إليه تأثيرا مستقل، وفي أشياء ليست أسباب، ومن هذا ومن هنا احنا شرحنا الستة أشياء على هذا النحو. فأنت كلامك الآن عني أنا كلام مجمل، بارك الله فيك، خير وشر، وبالتالي جاء تمثيلك إيه؟ تمثيلا غير صحيح، وهو ما مسألة ماذا؟
المرض.
المرض يقول
فلان عند عدم انتظامه في المرض
هذا سبب موجود عقلي في فلان عدم انتظام في أخذ الأدوية وكذا وكذا، هذا أخر البر أو كذا بإذن الله. ليه؟ لأن الله ما جعل داء إلا جعل له دواء، فالتفريط في الدواء وكذا قد يكون سببا فعلا في إلحاق الضرر بك، ولهذا قد تأثم إذا كان هناك تفريط أودى إلى ضرارك وكذا، لأن النبي يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم،
سؤال أخير شيخنا ورد من بعض المتابعين يقول كلمة مشهورة على ألسنة كثير من الناس عند القيام أو القعود أو حمل شيء وهي قولهم هيلا هب،
هيلا هب،
هل تدخل في مناقضة التوحيد؟
نقول له ماذا تريد بهيلا هب؟ يعني يلا أقوم، يعني يلا أقوم مثلا، الحكم على شيء فرع عن المعنى، فيعني هيلا هب لأنه هو ما يدعو أحدا، يعني كان يقول ايه سأقوم، لان جسمه هذا حمل معين لكنه لا شك ولا ريب أنه عدول عن ماذا؟ عدول عن السنة. يقول بسم الله إذا أراد أن يقوم يقول بسم الله. إنما هي له بهذه محتاجة يعني محتاجة تفسير قاموس، نرجع إلى تفسيرها إن كانت تحمل معنى محظورا فهي محظورة، وإلا فعلى الأقل أنها كلمة فارغة لا فائدة فيها، كلمة فارغة. ونحن قد علمتنا السنة ألا يتكلم إنسان كلمة فارغة، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهي لهب هذه ليست من الخير قطعا، لكن هل هي من الشر أو من المباح؟ يرجع إلى التفسير. لكن لو قال يا أم العواجيز أو قال يا سادة يا كذا فهذا لا شك أنه من الشرك، إنما كأنها كلمة يعني كلمة نهوض لكنها عامية وليست بالعربية، كلمة نهوض. لكن ما السنة؟ أن تكون لله ذاكرا دائما بسم الله. نعم اللهم أعن. نعم
شيخنا، سؤال ورد يقول السائل ما حكم عبارة الدنيا بتشتي؟ هل هذا نسبة المطر إلى غيره؟
السماء انشقت والسماء انفطرت والشمس طلعت، هذه ما فيها إشكال. نعم هذا إخبار يعني السماء تمطر ما في إشكال، معلومنا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم
انتهى شيخ.
طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، نعطيكم أجازة بدري 4 دقائق عشان نأخذهم إن شاء الله 40 دقيقة بعد ذلك، يبقى تبعكم الآن 4 دقائق لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإخواني على التوحيد والسنة دائما أبدا، وحرصوا بارك الله فيكم إخواني على هذه الدروس، وحرصوا أن كل واحد يا إخواني منكم يأتي برجل جديد أو امرأة جديدة تستمع هذه الدروس. تخيلوا يا إخواني هذا الكلام، ألسنا في حاجة إليه؟ أليست الأمة في حاجة إليه؟ فاحرصوا بارك الله فيكم على نشر الخير. ما نقول يعني احرصوا تتم بواحد يعني ضع مش عارف يدك على الزر ولا ما أدري إيه ولا الجرس، لا يا إخواني احرصوا على نشر الخير، فالدال على الخير كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.